أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أولا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الحضار الأعزاء من جماعة الشيعة البحارنة، أهل الجد والجهاد والاجتهاد، وتحياتي وسلامي إلى الفقيه المجاهد آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله ورعاه، الزعيم لشيعة بحرين والمرشد لشباب البحارنة. نمت التحمل والاستقامة والولد الروحي للإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية صلاه. والسلام على من أعان الولي في هدم التواقيت والجبابرة، ورحمة الله وبركاته عليكم. الموضوع للبحث في هذا الاجتماع والمجلس الذي قرر أن نبحث حوله في هذه الليلة يستخلص أساسيات والقوائم والدعائم والمباني لفقه الإمام رحمه الله تعالى. هذه النقاط الرئيسة المتميزة التي يتمايز فقه الإمام مع فقه الآخرين بهذه النقاط الرئيسة، قد فكرت في سالف الزمان وما زلت أفكر في هذا الموضوع منذ سنين متمادية، ما زلت أفكر أنه يجب أن نتحدث إذا أريد الإشراف على هذا الموضوع الهام، يجب أن نتحدث على الأقل عن 8 مسائل رئيسية في هذا الموضوع حتى نكون مشرفين على هذا المسألة، على هذه المسألة، على هذا الموضوع، أعني فقه الإمام بالمعنى الذي اختاره لا بالمعنى المشهور. لكن من حيث ضيق الزمان ومن حيث يعني اختلاف درجة الحاضرين كما نشاهد، نبدأ المذاكرة في الموضوع حول جوانب العامة للموضوع إن شاء الله، عسى الله أن يرزقنا في الجلسة المختصة المتهيئة المخصوصة لهذه المسألة نبحث عن جميع جوانب المسألة إن شاء الله. بالأخص إن شاء الله إن رزقنا الله التوفيق، نقدم لكم وثائق واستنادات لهذا الموضوع من كلام الإمام رحمه الله، وأيضا السيد القائد الإمام الحاضر الإمام الخامنئي إن شاء الله. اللهم صل على محمد. حتى تسهل عليكم البحث في مادة هذا الموضوع إن شاء الله في المستقبل، على ضوء استنادات كلمات الإمامين للثورة إن شاء الله. وقبل الدخول في صلب الموضوع أود أن أذكر مقدمة هامة. أقول إن هذه المقدمة ليست بأقل شأنا من أصل الموضوع. أيها الإخوان، أيها الأخوات الأعزاء، لسوء الحظ في المجتمع الشيعي وخاصة في المدارس العلمية وبالطبع العصاف، إن النظر إلى الإمام رحمه الله، سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، صلوا صلوات على النبي وآله. وبالطبع العصاف، إن النظر إلى الإمام رحمه الله وإلى سيدنا القائد إمامنا الحاضر، مع الأسف، مع الأسف الشديد، في المجامع العلمية، في الحوزات، في الحوزات العلمية، في المجامع الأكاديمية، النظر نظر منفي، النظر نظر سلبي في جانب علمي، من المؤسف عليه. لماذا؟ لأنهم قصروا النظر إلى إمامين الثورة بالنظرة السياسية فحسب. لا تنظرون، لا تنظرون إلى المواد الشائعة والمحاضرات اليومية في المجامع. إن شاء الله أقدم لكم مسائل أبعاد من كلمات الإمامين يظهر المدعى إن شاء الله. قصروا شأن الإمامين، قصروا شأنهما في السياسية فقط فحسب، بينما أنهم لم يروا أو لم يفهموا. ومن المؤسف علي، بعض لم يريدوا أن يفهموا، لم يريدوا أن يفهموا إن السياسة الصحيحة الشرعية تقوم على نظرة استراتيجية فقهية في الشريعة الإلهية. سلام عليكم ورحمة الله. أنا أسألكم أيها الحضار الشرفاء، أنا أسألكم، تتأملوا، إذا قيل لكل واحد منكم، يعني سؤال منكم، قم بتسمية عالم مبتكر في مجال الدين والمحاورات الدينية، قم بتسمية عالم شخصية مبتكر في المجالات الدينية، ما هي الأسماء، ما هي الشخصيات التي تظهر وتتبادر إلى أذهانكم بالارتكاز من دون وعي وتأمل وترو؟ ما هي الشخصيات والأسماء؟ طبيعة الحال تتبادر إلى الأذهان الأعلام، البدور، النجوم في السماء الشيعية، نظير آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوي رضوان الله تعالى عليه، نظير آية الله سيد الإصفهاني، نظير آية الله صاحب العروة سيد محمد كاظم اليزدي، نظير آية الله السيد محسن الحكيم وما شابه ذلك. إذا سئل عن مسائل في المجتمعات الحديثة، المسائل الفقهية الجديدة تتبادر إلى الأذهان، نظير السيد الشهيد السعيد آية الله السيد محمد باقر الصدر، نظير آية الله الشيخ مرتضى المطهري، نظير شيخنا الأستاذ آية الله الجوادي الآملي، نظير علامة الأوحدي من جنود السيد القائد علامة المصباح. نعم، لكن من المؤسف عليه جدا مع الحزن البالغ والأسى، قليل قليل من الأخزاز أن يتبادر إلى ذهنهم اسم الإمام رحمه الله في الحوزات العلمية، اسم السيد القائد حفظه الله تعالى. وهذا من الغريب، مع الحزن البالغ نحن لا نعرف المقام العلمي للإمامين للثورة، وهذا هو المشكل الأصيل والمشكل الوحيد عليه يبتني جميع المشاكل الموجودة في الحوزات العلمية. وأنتم تصدقون، من المسائل المهمة، من المسائل المهمة الصورة، الصورة التي تتصور للإمام الراحل في أذهان طلبة العلم. شنو هذه الصورة؟ أي شيء يصور عند ذكر الإمام؟ ماذا يتصورون؟ مع حسن الظن، مع الاحترام، لا أسوأ الفروض، مع حسن الظن، كانت صورة الإمام، كانت صورة الإمام في غالب الأذهان، لا جميع، أما في غالب الأذهان لطلبة العلوم الدينية بقم المقدسة، صورة شخص مجاهد يعاني من الآلام الدينية، قلبه منكسر، قلبه ممتلأ من الأحزان في مسألة الدين، ولذلك قام نهض حتى انتصرت الثورة. أما بعد الانتصار، بعد الانتصار وجدت مشاكل، مسائل علمية، مشاكل فقهية في إدارة المجتمع، المسائل الحديثة قبال الدين الإلهي في الحضارة الجديدة، في خلق الحضارة الإسلامية، في هذه المسائل ليس لديه خطة محددة. المجتهد أما ليس لديه علم وافي بهذه المسائل. هذا حال الإمام، وأنا أقول حال السيد القائد أسوأ من هذا، حيث كان للإمام الكتب والوسائل والتلاميذ أم السيد القائد؟ حاله أسوأ. السلام عليكم ورحمة الله. فيا بعدا لهذه القصة، فيا بعدا لهذه الغصة، وما أقبح هذه الصورة، وما أقبح هذا التفكر. نحن نحتاج أن نعترف إلى شخصية علمية للإمامين للثورة حتى نحل المشكلة. وفقا لذلك، وفقا لهذه الصورة، نتيجة لهذا التصور في العقول والأذهان، في أذهان طلبة العلم، يرى أن معظم الناس خاصة أهل العلم يعتقدون أننا يجب على تصميم برامج لإدارة الحكومة أن نحصل على الآخرين من الفقهاء والعلماء، ولهذا تتبادر أسماء غير الإمام، غير السيد القائد. نظير السيد الصدر، أنتم تعرفون السيد الصدر رحمه الله تعالى، قدس الله نفسه الزكية، له عدة كتب قيمة، له عدة مرابطات علمية والتحقيقات أنيقة. إليكم كتاب الاقتصاد، الاقتصاد العصري، اقتصادنا. إني لست، نعوذ بالله، العياذ بالله، بصدد تنقيص أي شخص، فضلا عن العلماء نجوم السماء، لا والله، ولكني أريد أن نوضح لكم المشكلة العظمى في الحوزة، عدم عرفان الإمام، عدم عرفان سيد القائد. هاي المشكلة الأصلية في الحوزة. إن شاء الله أن نرزق وأن نرزق أن نبحث عن كلمات الإمام، كلمات السيد القائد في الموضوع، أي المباني للفقه في انتصار الثورة، نستفيد من محضرهما إن شاء الله، إن شاء الله. انظروا، تأمل، كيف يمكن أن تكون نظرة الإمامين للثورة خالية وفاقدة من البحث والتدقيق حول هذه المسائل الجديدة الراجعة إلى المدن، إلى السياسيات، إلى المجتمعات، إلى الحكومات؟ كيف يمكن بينما إنهما قائدان يقودان سفينة هذه الثورة أحسن قيادة، أتم نتاجا، في أشد ظروف البحر العاصفة في مدة 41 سنة؟ كيف يمكن؟ الموضوعات التي هي اليوم، وسيأتي تحقيق إن شاء الله في هذه الموضوعات، جملة من الموضوعات التي هي اليوم موضوع البحث العلمي والمشكل في الجوامع العلمية، في الجوامع الأكاديمية، التي لم تثبت من قبل، توجد اليوم هذه المسائل إن هذه القضايا المشكلة المجهولة ليست تمنع الثورة من مسيرها. بدلا من ذلك مرت الثورة بأمان، بعد عنها بسلام، بينما أن المجامع الأكاديمية والحوزات العلمية قد بقيت في هذه المشاكل العلمية حيران، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أنتم تعلمون هؤلاء وهؤلاء، لا إلى التجدد العصري ولا إلى الفقه السنتي التقليدي. هذا لا يجيب وهذا لا يجيب، والمشكلة باق، الثورة ذهبت بأمان. هذا المقام، مقام الإمام، مقام السيد القائد من ناحية علمية. هذه المقدمة تحتاج إلى بحث واسع أكثر من هذا، لكن نرجع إلى أصل البحث إن شاء الله، سيرزقنا الله إن شاء الله التحقيق حول هذه المقدمة أكثر من هذا. الموضوع للبحث دعائم فقه الإمام، مباني لفقه الإمام، قلت يحتاج إلى بحث على الأقل حول 8 مسائل حتى نشرف إشرافا على جميع جوانب المسألة، جميع جوانب الفقه في منظر الإمام الراحل. لكن نحن نشرع أول المسائل إن شاء الله إن وجدنا وقتا كافيا نذكر بقية المسائل إن شاء الله. أول المسائل 8 هو أننا يجب أن نشير إلى مسألة رؤية الإمام لحقيقة الدين الإلهي، جملة القول، كلية القول في الدين الإلهي. الدين الإلهي الذي اشتهر أن الفقه بعض، جزء لمجموعة الدين الإلهي اشتهر بيننا. رأي الإمام لحقيقة الدين الإلهي ما هو؟ هاي المسألة الأولى. أقول في النظر إلى الشريعة الإلهية والدين نظريتان، وجهتان للنظر والرأي. أحدهما الأولى هي النظرية الشهيرة التي يعارضها الإمام ويقابلها ولم يرتضيها، والثانية غير الشعبية غير المعروفة لكنه ارتضى به يقبلها. الآن أولا نشرع في تقرير النظرية الشهيرة لكي نكون على بصيرة إن شاء الله، ثم نحاول الكلام حول النظرية المختارة في النظر إلى مجمل الشريعة وكلية. أنا أراجع هذه النظرية الشهيرة بطريقتين. طريقة بالنظر إلى الحضارة الحديثة، طريقة أخرى بالنظر إلى الشريعة الإلهية في الأعصار القديمة وكيفية الركون على الشريعة الإلهية في هذا الزمن وفي تلك الزمن، لكي نعرف أثر هذه النظرة الغير المختارة للشريعة، آفات مفاسد التوالي الفاسدة لهذه النظرة إن شاء الله. الأول بالنظر إلى الحضارة الحديثة الإنسانية والمجتمعات الحديثة، أثر نظرة مشهورة إلى الدين في الحضارة الحديثة أثره ما هو؟ اليوم بالنظر إلى تعدد الأبعاد العلمية والإنسانية في مواجهة المسائل الدينية، في مواجهة المسائل الدينية تأملوا، تحدث علوم متعددة سميت أكثرها بالعلوم الإنسانية، تحدث علوم نظير نظرية المعرفة، الاقتصاد الحديث، الفن المسمى بالفارسية هنا، علم النفس، نظير الأنثروبولوجيا المسمى بالفارسية مردم شناسي. حدثت علوم متعددة تجاه العلم الديني، قبال العلم الديني. وفقا لهذه النظرة الذي نوضحه إن شاء الله، عدت هذه الأبعاد، هذه العلوم غير دينية وأمام الدين. أستدعي أن تلتفتوا لأن المسألة هامة واضحة جدا. عدت هذه العلوم أبعاد غير دينية أمام الدين، في بعض الجوامع ضد الدين، ولذلك نعم الشاهد على ما ادعينا، ولذلك يرى قد شاع في الألسن والمحاورات خصوص محاورات وراء الدين، إنهم يقولون مثلا في مقابلة الدين مع هذه العلوم الجديدة، من جملة العلوم القانون الوضعي والحقوق باللغة الإنجليزية law، في قبال يسألون ما هو موقف دولة الإسلام مثلا من الحقوق الإنسانية الأصيلة، ما هو موقف دولة الإسلام قبال الحقوق الأصلية والفطرية للإنسان، ما هو موقف دولة الإسلام قبال مسألة تكامل الإنسان، قبال مسألة الحقوق المدنية، قبال مسألة حرية الإنسان. كأن إن هذا السؤال يبتني على مقدمة، يبتني على مبدأ، كأن هذه الموضوعات التي يعدونه نتيجة الفكر الإنساني، نتاج الفكر الغربي، منتج العلوم الغربية، كأن هذه الموضوعات للإنسان، ودور الإسلام قبال هذه الموضوعات فقط تحديد موقف نفسه من هذه القضايا، والتكيف مع متطلبات للحياة اليومية فحسب. أيها الإخوان، أيها الأخوات الأعزاء الشرفاء، إن هذا الرأي للدين، إن هذا الاعتقاد، إن هذه النظرة للدين له العديد من الآفات، له العديد من المفاسد، وجميع هذه المفاسد يرجع إلى حقيقته. ما هي الحقيقة؟ إننا مع الأسف الشديد، إننا بهذا المعنى، بهذه النظرة، قمنا بخفض الدين، بكسر الدين وقصر الدين على عدد محدود من الموضوعات الدينية، قصرنا على عدد من ضرورات ومقدسات في الفقه التقليدي القديم من العبادات، بعض الأمور الاجتماعية والمعاملات المصطلحة في الفقه، قليل من الاجتماعيات. وما هو الفقه؟ الفقه الذي كنا نتحدث عن قبل 1000 سنة. الفقه ثابت، الفقه ليس له ترعرع، بقي منذ عصور متمادية. أحب أن أقرأ عبارة من الإمام رضوان الله تعالى عليه، إجابة عن بعض تلاميذه في مسألة آلات الله والشطرنج، كان نص على هذه المسألة التي قلناها. قال الإمام، هذا عين عبارة الإمام لكن بالفارسية، أنا ترجمته بالعربية. قال باختصار، في ضوء هذا النحو من استنباط سماحتكم من الأدلة الدينية، تأملوا، استدعي منكم الانتباه، هذه عبارة نصة صريحة، في ضوء هذا النحو من استنباط سماحتكم. آية الله الشيخ محمد حسن القديري رحمة الله تعالى عليه، من استنباط سماحتكم من الأدلة الدينية، يجب التخلي عن المدينة الحديثة بالكامل والعيش في الأكواخ أو الصحاري إلى الأبد. شوفوا، يعني كأن نظرتكم إلى الفقه الإسلامي تقتضي أن نعيش في الأكواخ إلى الأبد، وليس لنا طريق إلى الجوامع الحديثة والمجتمعات والمدن والثقافات الجديدة. ها، نظرة الإمام قبال نظرة المشهور. قد عد الإمام في هذه المكاتبة عدة مسائل فقهية، يصرح بأن الاستنباط الذي كان سابقاً لا يفي، لا يجدي بالنسبة إلى أعصارنا. إن هذه المكاتبة من أصرح عبارات الإمام، لا بد من أخذه دراسة وتعليما، لا صرف قراءة. نرجع إلى ما كنا فيه. بطبيعة الحال مع الحركة التجديدية والتنمية للمجتمع الإنساني واحتياجاته ومتطلباته، وظهور القضايا الثقافية في ضوء هذه التطورات المادية والتغيرات في وسائل الحياة، لقد أثيرت العديد من المسائل الأسئلة التي تتعارض مع الدين. نتيجة هذه المسألة يصبح الدين في ناحية ويصبح الحضارة في ناحية أخرى، صار تضاد الدين مع الإنسان، تضاد الدين مع الجوامع البشرية، والآن نعيش في هذه المشكلة. وعندئذ الدين في هذا المطاف، في هذا المجال، مع هذه المشكلة، الدين يجب يلزم عليه أن يحاول ويسعى سعيا بالغا. لماذا؟ كي لا يكون مضادا للثقافة فحسب. يعني تمام الساعي في الدين الإلهي مصروف إلى رفع التضاد بين الدين والثقافة الاجتماعية. هذا أثر لهذه النظرة إلى الشريعة، النظرة الأقلية، النظرة تقتضي خفض الدين، انكسار الدين، تقليل الدين. صار الدين دين خوف، دين تقية. اختص الدين بهذا المعنى في موقف سلبي، في موقف ضعيف. يجب أن يحاسب الدين باستمرار. تقف الثقافة الحديثة موقف القاضي، موقف المدعي، ونحن المتدينون المسلمون جماعة الشيعة وقفنا موقف المتهم، نحاسب باستمرار. هذا أثر للنظرة الأقلية، للنظرة الضعيفة، للنظرة الغير المختارة للسيد الإمام. هذا بالنسبة إلى الثقافة. أريد أن أذهب إلى تلك الأزمنة. هذه النظرة إلى الشريعة في الزمن الماضية كيف يكون حالها؟ تأملوا كيف يكون حال هذه النظرة في الأزمنة الماضية، في الأزمنة الغير التجديدية، في الأزمنة القديمة، حيث لا توجد ثقافة، لا توجد مدن. كيف حالها؟ أنا أزعم، أنا أعتقد، أنا أدعي، أنا أقول إنه حتى في تلك المرحلة الزمنية، يعني قبل الحركة التجديدية، قبل التنمية للمجتمعات، في موطن الفقه التقليدي، ما زال الدين مضطهدا خائفا، خاضعا، معمول بطريقة الحد الأدنى، مستمرا في التقية. أنت تعلم اليوم في الحوزات العلمية يتم شرح مجالات الدين بذكر العلوم المختلفة، يعني إن الدين يساوي مجموعة العلوم كالكلام والفلسفة والعرفان ونحو هذه العلوم. في هذا المجال تعتبر الفقه واحدة من العلوم الإسلامية، يعني إن الفقه جزء للدين. تشرح بعض المجالات للدين. وطبعا المجالات الأخرى اختصت بها العلوم الأخرى. ودور الدين يتم بإكمال دور العلوم. تصوير الفقه هذا. أدعوكم إلى التفكير في سؤال معروف. التمسوا في سؤال معروف. يقولون: هل الدين ظاهرا وباطنا؟ سمعته: إن للدين ظاهرا وباطنا. هاي في رواية. أما فسرت بغير ما ارتضى به أهل الرواية. قالوا: إن للشريعة، إن للدين ظاهرا قشرا. تارة يقولون: إن للدين قشرا وهي الشريعة. كملوا: وللدين لبا وهي الطريقة، وللدين سرا وهي الحقيقة. سمعتم؟ ظاهر باطن، باطن الباطن، قشر لب، لب اللب أو سر. اشتهر. يبدو أن يكون مسلما اليوم هذه النظرية، التثليث المشهور. تأملوا كيف يؤثر هذه النظرية حتى في الأمور المعنوية. أثر بطلان، أثر إضمحلال للشريعة. أنا لا أنكر العرفان الإلهي، أن السيد روح الله الموسوي الخميني إمامنا الراحل له عدة كتب في المسائل العرفانية، لكن هل العرفان بهذا التفسير صحيح أم لا؟ العرفان هو الحقيقة في قبال الطريقة، والطريقة والحقيقة في قبال الشريعة والدين. طبعا يؤخذ ظاهر الشريعة، ظاهر الدين من الفقيه، ويؤخذ الطريقة والحقيقة من شخص آخر. كيف يؤثر هذه النظرية في العرفان الإلهي؟ كيف يتولد وينمو العرفانات الكاذبة في المدن الدينية والإلهية والإسلامية والشيعية؟ يقولون بالفارسية: عرفان هاي نو ظهور. تعرفتم أن نتيجة هذا الفكر التيارات العلمية العلمانية السكولارية المعنوية الروحانية العلمانية السكولارية الصوفية العصرية في زماننا هذا من هذا القبيل؟ نعم، هذا مولود لهذه النظرية. النظرة إلى الدين إذا كان نظرة قليلة ضعيفة منفعية، هذه النظرة تؤثر الآثار الباطلة مثل هذه الآثار. إذا كنت تتأمل سترى إن هذا النوع من التفسير للإسلام والمعنوية والروحانية هو الذي، انتبهوا، هو الذي يفصل دائما بين الشباب والناس المحتاجين إلى روحانية الإسلامية، إلى معنوية الشيعية، يفصل بين الناس، بين الشباب هكذا، وبين طريقة السلوك الشيعي العلوي كما صرح به الإمام في كتبه العرفانية، حيث أمر بقراءة مناجاة الشعبانية، قراءة مناجاة 15، قراءة الصحيفة السجادية لمولانا سيد الساجدين، وقرة عيون أرباب الموحدين وأهل اليقين زين العابدين عليه الصلاة والسلام. هذا الرأي، هذا النظر، هذا الاعتقاد ألقى بالعوام والشباب ضمن النفوس الصافية في طليعة الابتكارات والإبداعات والاختراعات البشرية من أرباب الفلكيات وأصحاب العزائم والتنجيم، تيقظ شاب، استيقظ، التفت إلى شناعة عمله، أراد أن يتوب، نادى وحسرته على ما فرطته في جنب الله، طلب الروحانية الإلهية، أراد الإصلاح والتوبة، يفحص عن معلم خبير بمنازل السلوك. أما بعد فترة من الوقت، بعد مضي الزمان، تجده أن لديه البدع والاجتهادات، اشتغل بالاختراعيات والعزائم والمصائب التي لا تنبغي، لا ينبغي ذكرها. هذا الشاب أراد الصلاح والإصلاح والتوبة بعد مضي زمنه، حتى لا يعلم عدد النوافل الليلية والنهارية، لا يستمع إلى قوله عليه السلام: الصلاة قربان كل تقي، لا يكون فيه فكرة المجاهدة والعمل بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شوفوا هذه النسخة العظيمة، رتب التقوى على الصيام، رتب التقوى على الصيام، ثم إذا صام وصار تقيا فمدرجته الصلاة لأنها قربان كل تقي. هذا حال المعنوية في النظرة الشهيرة. إلى أين نذهب؟ وإلى أين نشتكي؟ وإلى من نشتكي؟ الأسوة الروحانية والمعنوية الصحيحة في فقهنا الشهيد السعيد الحاج قاسم السليماني، رزقنا الله وإياكم شفاعته إن شاء الله. وهو الذي ترعرع في حداثة سنه على يد معلم خبير، إمام الثورة السيد روح الله الموسوي الخميني. ثم
أخذ النصيحة والصحبة والهداية بعده من الإمام الثاني الإمام الخامنئي. حتى شرب من كأسه أو فار ووصل إلى ما وصل. نعم الشهيد السليماني وأمثاله لا يفسر ولا يمكن تبيين طريق سلوكهم أي طريق السعادة بهذه النظرة إلى الإسلام، لأن هذه النظرة أبكم في توضيح هذه الشخصيات، لأن هذه النظرة إلى الدين انتبهوا دائما يخدر الإنسان، يوجه الإنسان إلى زاوية العزلة بالأوهام، وعندئذ إن هذه النظرة إلى الشريعة إلى الإسلام لا يوجد إرعابا إرهابا للطواغيت ترهبون به عدو الله وعدوكم. لماذا؟ لأن هذه النظرة، هذا مسألة فقهية. حاضر في المجمع الأساتذة والأفاضل والعلماء، لأن هذه النظرية سدت باب الجهاد، لأن هذه النظرية سدت باب الشهادة إلا لقليل من الناس. هذا الإسلام إسلام القاعدين، هذا الإسلام إسلام الخائفين، هذا الإسلام ليس هذا الإسلام الإسلام العلوي والإسلام الحسيني، هذا الإسلام إسلام أهل التقية. انسد باب الشهادة بهذا الإسلام، بهذا التقرير من الإسلام، بهذه النظرة إلى الإسلام. أما نظرة الإمام الخميني إلى الفقه فمواجهته مع الفقه مختلفة عن هذا التقرير، عن هذه النظرة. كم لنا من وقت؟ نلخص الكلام. يعتقد الإمام أن الفقه هو العلم الذي يضمن سعادة الإنسان. عبارة معروفة ذكرها المفكرون الإسلاميون منذ عهد خواجة نصير الدين التوسي رحمه الله وتلميذه العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية إلى زمن الإمام والعلامة الطباطبائي رحمهم الله، قالوا ما من وجه من وجوه السعادة والشقاوة إلا وقد بينه الشارع في الشريعة الإلهية. هذه هي الشريعة، إن الشريعة بهذا التقرير يشمل جميع ما في الطريقة والحقيقة، إن حقيقة الدين في هذه النظرة أجابت على كل هذه الأسئلة المشكلة المتقدمة، لديها إجابات على هذه التحديات. لكن من المؤسف علي، لقد خفضتم الدين وكسرتم شأنه حتى أصبحت هذه المسائل في قبال الدين أو صار ضد الدين. إن الفقه التقليدي الذي بين أيدينا هي جملة من مسائل قد ابتلى الإنسان بها من زمن القديم، والآن إضافة على تلك المسائل قد وجدت آلاف من المسائل لا بد وأن يتكفلها الفقه الإسلامي الشيعي. أحب أن أقرأ عبارة من سيد القائد في هذا المجال، قال هذا نص عبارته، قال: ما أؤكده هو الابتكار في الاستنباط الفقهي، لكن الابتكار المنضبط بالضبط الصحيح. يمكن توسع الدين لأن الدين في كل الأوقات، لأنه لجميع الظروف، لذلك يمكن توسع دين الله في بعض الحالات من قبل خبير مؤهل من الاستدلال والاجتهاد كما أظهر الإمام. يعني إن الإمام وسع الدين، هذا نص عبارة السيد القائد. الدين يعني الإجابة عن جميع متطلبات البشر إلى يوم القيامة، أعم من مسائل يومية، من مسائل روحية، من مسائل سرية والمعنوية. وهذا معناه ختم الرسالة، هذا معناه إيقاف الوحي على الوجه الصحيح. قال الإمام، هذا عبارة إمام عجيب: فصل الوحي من خلال ترك الاحتياجات دون إجابة هو التخلف في حكمة الله، وهذا هو التخلف عن مشروعية الإسلام. الدين نجاة الإنسان، الرجل يطمئن بنفسه، يعتمد على الدين الإلهي، يثق بالدين الإلهي. لماذا؟ لأنه يعلم هذه الخاصية للدين الإلهي، لأنه يعلم أنه لدى الشريعة انقطع كل سؤاله. قال الإمام: الشريعة معناها إن الله تبارك اسمه لم يترك الإنسان ولن يترك الإنسان في الدنيا أبدا. قال الإمام، ها أين عبارته قدس سره: الفقه ليس سوى القرآن والعترة. القرآن والعترة تشتمل على جميع المراتب الإيمانية المصمّة بالطريقة والحقيقة. انظروا كتاب 40 حديثا. فالقرآن والعترة تساوي كل الشريعة والدين، لا جزء الشريعة. فلذلك إن الفقه هو الدين، يغطي الفقه كل شيء، وهذه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. من المستحيل تخيل السعادة من طريق غير طريق الفقه. تم الوقت، بقي الكلام. هذا مجمل القول في نظرة الإمام إلى الشريعة الإلهية بكليتها. بقيت قضايا سبعة أخرى لابد أن نتعرض إليها إن شاء الله، أما الأمور مرهونة بأوقاتها. بعد إتمام هذه المسائل السبعة نقدر أن نصور كلام الإمام. قال الإمام، هذه العبارة آخر عبارة قدمنا إليكم من كلمات الإمام، قال الإمام في كتاب البيع: الإسلام
هو الحكومة والأحكام من شؤونها. هذه الجملة تعقلها تحتاج إلى إشراف بجميع الجوانب الثمانية لفقه الإمام. إن شاء الله أن يرزقنا الله إن شاء الله في هذه الجلسات أن نبحث ونفحص عن كلمات الإمامين للثورة، إدارة هذه المسائل، ونعلم إن شاء الله هذه المسائل. وفي الختام نرجو من الله أن يرزقنا التوفيق للعلم بهذه المراحل، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله إن شاء الله تحت راية نبيه مع أوليائه، والسلام على من استشهد في سبيله واتبع الهدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.